بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع بعض الكلمات التي في آداب الكلام، وتطرقنا إلى كلمات يجب أن يتجنبها الإنسان، مثل الحلف بغير الله تعالى، مثل الحلف بالطلاق، الحلف بالأمانة وغيرها. الآداب الإسلامية فيما يتعلق بالكلام أن يتجنب الإنسان في كلامه وفي ألفاظه سب الدهر. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية أحمد: لا تسب الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. وهذا الحديث أخرجه أحمد، قال ابن حجر سنده صحيح. فكانت من عادة الجاهلية أنهم إذا أصيبوا بنازلة أو مصيبة أن يسبوا الدهر فيقولوا: يا خيبة الدهر. وبعض هذه الأمة ممن اتصف بقلة العلم يحاكي ما كان يفعله أهل الجاهلية إذا نزلت بهم المصائب فيسبوا الدهر. وكذلك يقولون هذا، يعني بعضهم يقول هذا زمن أقشر وهذا زمن غدار، وبعضهم يقول يا خيبة الزمن، ويقصدون بذلك سب الزمن. وفي الحقيقة يعني باختصار الدهر ظرف زماني، الدهر هو الظرف الزماني، الوعاء اللي قاعد تعيش فيه أنت، هذا الظرف الزماني ما بيده شيء أصلا. يعني الدهر اللي هو الليل والنهار بيدي الله تعالى، يقول بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظرف زماني، الليل والنهار ما بيده شيء. إذا اعتقدت أن الليل والنهار هو الذي يغير في أحوال العالم، وهو الذي يقدر، كما يسمونه الطبائعيون، يقولون الطبيعة هي اللي تغير، هذا كفر، خرج من دائرة الإسلام، لأنك نسبت الأفعال لغير الله، والفاعل على الحقيقة هو الله. ليل والنهار هذه ما تتحرك بنفسها، إنما الله تعالى يحركها ويصرفها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله لله، كل يوم هو في شأن. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذا لله، ما لا الاجتماع في كوبنهاجن مجتمعين للنظر في ثقب الأوزون ولا في الاحتباس الحراري، هذا شغل بشر مهما سووا، هذا احنا نحتاط لأنفسنا، لأن الله تعالى خلق البيئة من أروع ما يكون، فجاء البشر وخربوها، عاد خربوها البشر، خربوها بمصانعهم، خربوها بدخاخينهم، فارتفعت درجة الحرارة، والآن مساكين قاعد يتداركون ذلك ويحاولون قدر المستطاع أن يسكرون ثقب الأوزون اللي اتسع ووصل إلى 30 كيلو تقريبا يقولون، وممكن يدخل أشعة تحت الحمراء فتسبب أمراض السرطنة للناس، وممكن يعني هذا الثقب يدخل حرارة عالية فترتفع درجة حرارة الأرض، ومن ثم تتبخر المياه ويصير عندنا جفاف والناس ما تشرب ماء. والله يا جماعة الشغل الله سبحانه وتعالى تكفل بذلك. إحنا لو نترك كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول الإنسان لو يترك هذه البيئة كما خلقها الله ما فسدت، لأن الله كل شيء خلقه بميزان، الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء بدقة متناهية، مو دقة عالم فيزياء، يعني أصلا علماء الفيزياء يعني ماكو شيء عند هذا الكون البديع، بدقة متناهية، بذراته، بتركيباته، بتوازن مراحل حياته كلها، من سماء، من هواء، من ذرات متناسقة، هذا كله شغل الله سبحانه وتعالى، مو شغل البشر. ذلك الناس هي اللي تخرب أصلا، البحر البشر خربوه، الجو البشر خربوه، البر الناس اللي خربته. لكن لو ترى المحميات تخليها على طبيعتها تلقاها رائعة جدا، لأن الناس خلاص حافظوا عليها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. شاهد من ذلك أن الإنسان إن سب الدهر اعتقادا بأن الدهر وهو الظرف الزماني فاعل بنفسه، هذا مشرك بالله شرك أكبر. وإن اعتقد أن هذا الظرف الزماني لا يفعل بنفسه وإنما الفاعل هو الله فسب الزمان ويقصد بذلك الله، كذلك كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن هذا الكلام لا يليق، لا يليق هذا الكلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: لا تسبوا الدهر، إن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أنا الدهر، أنا لي الأيام والليالي، أنا أجدد هذه الأيام والليالي، أنا أبليها، أنا آتي بملوك بعد ملوك. هذا الله سبحانه وتعالى. ذلك الله تعالى يقول في القرآن، قال سبحانه وتعالى وهو يبين أن تدبير الأمور وترتيب الأمور إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك وهو يدبر سبحانه وتعالى أمور الناس، قال: كل يوم هو في شأن. يعني الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو يقبض ويحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى يرزق ويمنع ويعطي، فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى وليس بيد البشر شيء. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى كلام الناس لما يقولون هذا زمن أقشر ولا زمن غدار ولا يا خيبة الزمن، العلماء يقولون إن كان يقصد السب والقدح في الزمن فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن من الله سبحانه وتعالى، فمن سبه فقد سب الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني الدهر الظرف الزمني ما بيده شيء. قال الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وإن كان يتكلم عن الزمن من باب الإخبار، يعني قاعد يخبر عن هذا الزمن، هذا الزمن زمن أكشار صار غالي، وعيالنا ما عندهم وظائف، ومستقبلنا ما ندري أصبح غامض، من باب الشكاية على هذا الحال والإخبار، فهذا يقول العلماء لا بأس به، لا بأس بذلك أن تخبر: والله إحنا خايفين على مستقبل عيالنا، وهذا زمن أكشار، وممكن الواحد يسافر وما يرجع، وممكن الواحد يطلع بالليل وما يدري شو يصير له، من باب الوصف والحكاية والإخبار فهذا لا بأس به، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام وقال: هذا يوم عصيب، يتكلم عن الزمن اللي مر فيه، قال: هذا يوم عصيب. وكذلك لا ينبغي الإنسان أن يقول هذا زمن غدار، فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا تجوز. وأما قول بعضهم: يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس فيه وليس هو سب للدهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز له ذلك. كذلك عندنا من الألفاظ التي ينبغي الإنسان يتجنبها قوله: حرام علي أو حرام عليك أن تفعل كذا، فلا يجوز للإنسان أن يصف شيء بالتحريم إلا أن يكون شيء حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن وصف شيء غير محرم بالحرمة ولو مع سلامة النية فيه تعد على جناب الربوبية وفيه إبهام بأن ذلك الشيء محرم، وهو ليس كذلك. والأسلم للمرء في دينه أن يبتعد عن هذا اللفظ، ويخشى على قائل ذلك أن يدخل في عموم قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فعلى الإنسان في الحقيقة خاصة في موضوع ألفاظ أو آداب اللسان أن يتجنب الإنسان كثير من الكلمات أحيانا يقولها الإنسان بغير قصد، لكنها في الحقيقة توقعه في كثير من المتاهات. باقي بعض الأبواب في ما يتعلق بالآداب الإسلامية المتعلقة بالكلام. بمجملها الأصل أن الإنسان إذا تكلم يحفظ يعني سر الآخرين إذا سمع منهم شيء، وهو كذلك إذا تكلم يجب على الإنسان أن يتكلم وهو يحسب هذه الكلمات ويعلم أن هذا اللسان له مساوئ كثيرة. وفي الحقيقة أنصح بالرجوع إلى كتب تتعلق بخطايا اللسان وأدب اللسان حتى لا يقع الإنسان بزلل، والإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وحتى ابن قدامة المقدسي في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وابن القيم في كتاباته تطرقوا كثيرا لقضية اللسان. والشيخ القحطان له رسالة جيدة في خطايا اللسان على الإنسان أن يرجع إليها، والشيخ أخونا الشيخ الفاضل الشيخ عادل الشطيلي له كتاب جيد في خطايا اللسان على الإنسان أن يرجع إليه ويستفيد منه. دعوني فيما تبقى من الوقت ندخل في باب جديد من آداب الإسلامية، وهو باب الأكل والشرب. قال الله تعالى في موضوع الأكل والشرب: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى في آية أخرى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء وخاطب المؤمنين وخاطب الأولياء ووضع لهم موازين لعملية الأكل والشرب. أمرنا أن نأكل من الحلال، أمرنا أن نأكل من الطيب، أمرنا أن نأكل من غير إسراف، أمرنا أن نأكل من غير تبذير. واحد يقول يعني لماذا تتدخل الشريعة حتى في عملية أكلنا؟ نعم، لأنك أنت مو ملك نفسك أصلا، يعني هذا الإنسان وهذا الجسم هو مو ملك نفسه، ولذلك الله سبحانه وتعالى الذي خلقه عدل هذا الجسم وأرشده. وأنا أضرب دائما على ذلك مثال، أقول له عندك سيارة، ترى السيارة أن هي ملكك كما تعتقد أنت، لكن صانع السيارة هذا أعطاك كتالوج مع السيارة هذه وقال لك امشي على الكتالوج تستمتع وتستفيد منها. ما تمشي على الكتالوج ترى ما راح تستفيد من السيارة. شلون؟ قال والله سيارتي كيفي أنا بدل أحط بالسيارة في الراديتر ماي أشربها شربة كيفي يا أخي، حر سيارتي، بعطيها شربة بحط لها لبن أدلل سيارتي. سيارتك ما راح تمشي لأن لها دورة، وهذه الدورة لا تمشي إلا على نسق ما صنعت. قال واحد مكان البنزين ماني حاط بنزين، كيف يا أخي سيارتي بشربها عسل، بحط مع البنزين شوية عسل، بحل البنزين بالسكر، تخترب سيارتك، توقف مكينتك تنكسر، ما يصير، لأن لها نسق معين. الإنسان كذلك، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجاءت الشريعة إما بالقرآن وإما بالسنة النبوية
تعطيك دلالات ومعاني ومفاهيم شلون أنت تستخدم هذا الجسم. هذا الجسم مو ملكك، ملك الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، يعني ما في وعاء يملأه ابن آدم أشر من وعاء البطن. وقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء. واحد يقول مرة قاعدين ناكل ياكل، قلت له: يا أخي قسمة ثلاثة ثلاث. قال: شيخ كل واحد يضرب ثلثة. قلت: يا أخي ثلث طعامك وثلث شرابك وثلث الهواء. قال: لا أخوي، ثلث الماء تنازل حق الطعام، وبعدين ترى كلنا يضرب ثلثة، أنا ثلثي بعد ليه ما انترس. يقول العلماء: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. وكل ترى الأمراض بالمناسبة دون مبالغة، كل الأمراض اللي تشوفها في الناس من صداع، من روماتيزم، من تسمم في الدم، كل هذا بسبب ترى المعدة. المعدة إذا صارت خربانة تفرز أحماض ما تهضم زين، كلها يؤدي إلى أن هذه المعدة قاعد تستفيد من المواد الغذائية. يعني باختصار، كل المواد الغذائية اللي قاعد تدخل في جسمك أنت والأكسجين القليل اللي قاعد يدخل في جسمك بسبب أن المعدة هلكانة عندك. فالمعدة لما تهضم هذا الطعام تحوله إلى مواد نافعة، سواء بروتينات ولا غيرها، تحوله إلى مواد نافعة. من ينقلها؟ الآلة النافعة اللي تنقل توزع الغذاء على كل الجسم هي الدم. الدم مو مغذي، الدم آلة ناقلة بس. يعني هذا أخوانا الأطباء يعرفون هذا، الدم لا يغذي، الدم ينقل الغذاء بس. الدم يحطون فيه جلوكوز عشان يشيله يروح يوصله. هذا الدم يقولون مثل السيل الجاري، سبحان الله، داخل جسم الإنسان يدور يوصل. فأنت كل ما تأكل ينزل في الدم هذا ويروح الدم يشيله يوديه، وهكذا يحمل الدم هذا من خلال كرياته اللي موجودة داخله يحمل هذه الأغذية التي تنزل. طيب، إذا كانت هذه الأغذية مسمومة قاعد تنزل، معناته شنو؟ معناته أن السم قاعد يتوزع. أحيانا يصير برأسك صداع، وأحيانا تشعر أن ظهرك في ألم، وأحيانا تشعر في تجلط، أنا في تسكير مو قاعد يوصل، أكسجين مو قاعد يوصل، قاعد ينقلك الأكسجين ما في أكسجين قاعد يوصل، وأحيانا تشعر أن معاك ربط في الركب، وأحيانا تشعر. هذا كله بسبب السموم اللي قاعد تدخل في جسم الإنسان. ذلك الصوم كان الصوم نعمة، وجاء في الحديث: صوم وتصحه، يعني صح بعض أهل العلم، بسبب أن الصوم فيه نوع من التنقية ونوع من التنظيف. ذلك كثير الآن من المدارس الحديثة تعالج من خلال الصيام، تعالج من خلال الماء، تعالج من خلال الحمضيات، يعني سواء أكل الليمون ولا خل التفاح ولا الشاي الأخضر اللي يعني يقضي على الأكسدة في جسم الإنسان، ولا حتى العلاج بالعنب. يعني الدكتور عبد الله عمر نصيف طبع كتاب اسمه العلاج بالعنب، وهذا كتاب رائع يمكن موجود في المكتبات كلها. تناول العنب، بس العنب المجرد، لمدة 20 يوم كفيل بأن يقضي على كل كريات الدم الميتة وينشئ كريات دم جديدة، وكفيل بأن يقضي على كل السموم في جسم الإنسان. وكثير من المرضى اللي كانوا يعانون من أمراض الكلى، وكانوا يعانون من أمراض المرارة، وكانوا يعانون من بطء في الهضم، وكانوا يعانون من تجلط في بعض الأعضاء، كل هذه الأمراض بحكم، اقروا الكتاب، أنا مو من عندي، شوفوا الكتب هذه، يقول أن كلها اختفت لما تعالجوا بالعنب. حتى ابن القيم يقول: تناظر أهل الشام وأهل مكة في الحرم وحضر هذه المناظرة، أيهما أفضل وأنفع؟ هل العنب أفضل؟ العنب ورد في القرآن، أم الأفضل التمر اللي ورد كذلك ذكره في السنة النبوية؟ يقول: فتناظروا، فلما طلبوا مني أدلي برأيي، قلت: العنب أنفع في أرض العنب، العنب أنفع في الشام، لأن طازج يأتي فأهل الشام ينتفعون منه، لأن إذا صار ناشف يصير كشمش، إحنا نسميه كشمش، هذا هذا هو العنب الناشف. والتمر أنفع في الجزيرة العربية لأهل التمر، الآن أصبح نافع في كل مكان، التمر ينقل طازج الآن والعنب ينقل طازج الآن. نرجع مرة ثانية إلى موضوع آداب الأكل والشرب. شاهد أن الله سبحانه وتعالى يعني أعطى توجيهات للإنسان شلون يأكل، بأي يد يأكل، وكيف يأكل، هل يأكل الإنسان ولوع كبد الآخرين كما قال الشنفرة: إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. يأكل ويطيح الأكل، ما يخلي الناس تشتهي تاكل، ياكل كل ساعه يحكيده بخشمه، ياكل ويدخل اللقمه بعد اللقمه. يعني هذا اداب متعلقه بالطعام، متعلقه بالشراب، يشرب ويتنفس في الشراب، يشرب على قولتهم يسعبل داخل الاناء، هذه كلها اداب شرعيه. الشارع الحكيم تكلم عن كل ذلك، وان كانت هذه دقائق، هذه والله العظيم ترى ما تلقونها في ولا دين من الاديان، اتحدى تلقون هذه التفاصيل لا في نصرانيه ولا في يهوديه ولا في بوذيه ولا حتى في تعاليم عباد الشجر ولا عباد الحجر، ما تجدون ولا حتى في تعاليم الدلاي لاما فوق الجبال ما تلقون هذا، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى اللي ما ترك شيء لنا إلا وبينه سبحانه وتعالى. شلون تدخل الحمام، شلون تطلع من الحمام، شلون تأكل، شلون تشرب، شلون تنام، شلون حتى شلون يجامع الإنسان امرأته، كل ذلك بينه الشارع الحكيم. ما الذي يحل وما الذي لا يحل؟ يقول سلمان رضي الله عنه: ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى قضاء الحاجة. شلون تقضي حاجتك أصلا؟ يعني لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها ولا تستخدم اليمين ولا تستنجي بعظم ولا بروث. يقول ما ترك لنا شيء حتى تفهم معنى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما في شيء. ذلك لما نقول لك احنا نتكلم في الآداب، هذا جانب الآداب غير جانب التشريع الكبير. لما نتكلم عن آداب مثل آداب السلام والاستئذان واللقاء والزيارة والضيافة والمجالس والكلام والأكل والشرب وقضاء الحوائج والمساجد والنوم والسفر وعيادة المريض وصلة الأرحام واللبس والزينة والركوب والمشي والطريق والجوار والعطاس والتثاؤب وآداب النساء والعشرة والدعاء وأشياء كثيرة كلها، هذه بس هذا بس آداب. ها احنا ما نتكلم بعد بالأحكام الثقيلة، أحكام الأخرى لما يتعلق بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والبيوع وأبواب الحج وأبواب القضاء وأبواب الجنايات وأبواب المواريث والأحوال، هذا باب ثاني هذا بعد. ذلك أنا أقول هذه الشريعة شريعة كاملة، لكن إحنا مشكلة نقص فينا، إحنا مو قاعد نقرأ، إحنا مو قاعد نتابع، إحنا مو قاعد نفتخر بهالشريعة هذه، إحنا قاعد نروح نبحث في تشريعات البشر اللي كلها نقص وخلل وكل يوم نعدل فيها، وتاركين شريعة أحكم الحاكمين. ولذلك فمن أحسن من الله قولا لقوم يوقنون لقوم يعقلون، هذا ما في أحسن من الله سبحانه وتعالى، ما في أحسن من الله حديثا، ما في أحسن من الله قيلا، ما يمكن أحسن، ما في شيء أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى ولا من شريعة الله عز وجل. لذلك دعونا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقات نبدأ في الكلام عن آداب الأكل وعن آداب الشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يغفل هذا الجانب، قال: يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك. طبعا في آداب تتعلق فيك أنت، في آداب تتعلق بطريقة الأكل، في آداب تتعلق حتى بالإناء اللي تأكل فيه. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب وآنية الفضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها بالتفصيل. نأخذ بس جزئية واحدة اليوم وبعدين إن شاء الله باكر نكمل بقية آداب الطعام. أول أدب في آداب الطعام النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. خل أعطيكم بس فائدة قبل أدخل في آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة لها ثلاث أحكام، ثلاث مسائل. المسألة الأولى اللبس، لبس الذهب والفضة، لبس الذهب والفضة حلال لبس الذهب والفضة للنساء، النساء حلال عليهم يلبسون الذهب والفضة، الرجال حرام عليهم الذهب بس. هذه مسألة اللبس. ها اللبس حلال للمرأة أن تلبس كما تشاء من الذهب والفضة، والرجل حلال له الفضة حرام عليه الذهب. ذلك نصيحة لكل الأخوة اللي حاطلة دبلة واللي لابس له خاتم على أساس المدام، بدلها بفضة، بدل خاتمك هذا بفضة. وإذا ما تحتاج خاتم، لأن أصلا الزواج هو عقد إيجاب وقبول وشاهدي عدل ومهر مسمى وولي للمرأة. هذا الزواج، الزواج لا ينعقد بالخاتم اللي تحطه أنت، إنما ينعقد الزواج بمحبة قلبية بينكما ويشهر النكاح فيتم النكاح. ما يحتاج حطيت ولا ما حطيت، تبقى هي زوجتك وأم أولادك وأشهر نكاحك بينك وبين الناس. فإن كان لابد أنت حاط يعني باب تعارف الناس، وإن كان هذا في تشبه بالكفار، فإن كان لابد فانزع الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نزعه من يد رجل وألقاه وقال: جمرة من النار. يعني أنت طول ما أنت حاطة فالجمرة قاعد تنطرك في نار جهنم. فالذهب محرم على الرجال لبسا، حلال للنساء لبسا، الفضة حلال لهما جميعا. هذا الأولى يسمى اللبس. الثانية الأكل والشرب. الأكل والشرب بآنية الذهب وآنية الفضة، صحون، كلاصات، كاسات، أواني ذهب وفضة، حرام على الجميع، لا رجال ولا نساء، كله محرم عليهم أن يأكلوا وأن يشربوا بآنية الذهب والفضة. إن الذين يأكلون بآنية الذهب والفضة إنما يجرجرون في بطونهم نارا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. الثالث يسمى الاقتناء. الاقتناء أو القنية، يعني يكون شيء لك أنت تخشه تحطه للزينة. يعني واحد عنده مثلا سيف مذهب، هذا ما يلبسه، وإنما حط قنية، حط يمكن غالي بيعه يتجر فيه. واحد عنده مثلا عنده مرأة عندها قواري وعندها أباريق من الذهب والفضة، ما تشرب فيهم أصلا هذه ولا يشرب فيهم، إنما حطتهم في البيت من باب واحد عنده ميداليات ذهب وفضة حاطينها، هذا ما يلبسهم أصلا الرجل، وإنما هذه للزينة، هذه يسمونها قنية. أو إن عند الإنسان ذهب وفضة حاطهم يبيعهم في وقت الزمن، ما تحتاج أم منيرات ولا صكوك ولا سبائك، هذه يسمونها اقتناء، القنية يسمونها قنية لا تلبس ولا يؤكل بها، هذه يسمونها القنية. يجوز للرجل والمرأة أن يقتني الذهب والفضة، يجوز للإنسان أن يقتني الذهب ذكرا كان أو أنثى، ويجوز كذلك أن يقتني الفضة ذكرا كان أو أنثى. إذن مسألة الذهب والفضة لها ثلاث أحكام. الحكم الأول اللباس، الذهب حلال للنساء حرام على الرجال، الفضة حلال لهما جميعا لبسا. ننتقل المسألة الثانية، الأكل والشرب بالذهب والفضة، آنية كفاشات أواني شوك وغيرها، حرام على الرجال وحرام على النساء الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة. الثالثة الاقتناء، تقتنيها تكون عندك مثل الكنز للزينة، تخليها للفائدة، تخلي تبيعها في وقت العسر، هذا لا بأس للرجال والنساء أن يقتنوا الذهب والفضة، لا يلبس ولا يؤكل بهما. غدا نكون إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.